السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، الآيات. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أما الميثاق فهو ما تحدث به الثقة في النفس، الميثاق ما تحدث به الثقة في النفس، قد يكون عهدا وقد يكون شيئا مكتوبا إلى غير ذلك، لكن الميثاق هنا العهد المأخوذ على بني إسرائيل على لسان أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي ذرية يعقوب عليه السلام، الموجودين في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب الوكيل والضامن، النقيب نقيب القوم وكيلهم والمتحدث باسمهم والمفاوض نيابة عنهم، والضامن كذلك، كل هذا تحمله معنى كلمة النقيب. ومنه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان من النقباء الذين بايعوا النبي ليلة العقبة، كان هناك نقباء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، العقبة التي هي عقبة منى عند جمرة العقبة، كان هناك من بايعوا من الأنصار النبي، فهم يسمون نقباء. فنقيب القوم الوكيل عنهم والمتحدث باسمهم والضامن. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا الميثاق على ماذا؟ قال بعض العلماء إنه الميثاق الآتي، إذ الله قال: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، الآية. ومنهم من قال إن هذا الميثاق هو المذكور في قول الله تعالى: إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآيات. ومن العلماء من قال هو الميثاق المأخوذ عليهم على لسان الأنبياء، إذ قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقيل إن هذا الميثاق، وفي الحقيقة كلها مواثيق، وأقرب هنا أن الميثاق الذي سيأتي ذكره إن شاء الله قريبا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، سلف البيان عن أن إسرائيل عليه السلام هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعثناهم لماذا هؤلاء النقباء؟ لماذا بعث هؤلاء النقباء؟ لم يذكر في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في ذلك حديث عن رسول الله من هم النقباء ولماذا بعثوا وإلى أين بعثوا، ليس في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن من العلماء من قال اختار الله هؤلاء النقباء كانوا مع نبي الله موسى للاطلاع على أحوال الجبابرة في القرية التي أمروا أن يدخلوها، كما قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كما قال موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقالوا إن هؤلاء طليعة للنظر في أحوال الجبابرة التي في الأرض المقدسة. لكن أيضا هذا ليس عليه دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم لماذا اختير هؤلاء وإلى أين أرسلوا، إلا أن هذا الذي ذكرته قول عدد من المفسرين منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. المعية هنا معية نصر وتأييد، لكنها مقيدة، فلا يخفى عليكم أن المعية معيتان: معية حفظ ونصر وتأييد، والمعية الأخرى معية علم وإحاطة. فمثلا قال الله تعالى: هو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معية علم بدليل قوله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأت الآية بالعلم وختمت به: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فبدأت بالعلم ألم تعلم، وختمت بالعلم إن الله بكل شيء عليم. فمعية علم وإحاطة، فالله عليم بالخلق كلهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. لكن معية نصر ومعية تأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. هذه معية نصر وتأييد فضلا عن العلم والإحاطة، والله أعلم. فقال الله إني معكم، أي بنصري وتأييدي لكم وحفظي لكم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي ناصرتموهم وقاتلتم عنهم ودافعتم عنهم ووقرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه مقومات النصر كما قال بعض أهل العلم، أو على الأدق هذه من مقومات النصر: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، دافعتم عنهم وقاتلتم عنهم ووقرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، ما المقابل؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن مقومات النصر كذلك ما ذكر في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن مقومات النصر كذلك سؤال الله عز وجل النصر: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والعدة والعتاد والإعداد، قال تعالى في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فمقاومة النصر مبسوطة في كتاب الله لمن أراد أن يطلع عليها. قال الله: لئن أقمتم إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ما القرض الحسن؟ القرض الحسن يكون مالا حلالا طيبا، حلال طيب أتي به من الحلال، لا يسمى مال مختلس ولا مال مسروق. لأن أقرضتم الله قرضا حسنا، فمن شروط القرض الحسن أو من ضوابط القرض الحسن أن يكون مكتسبا من الحلال الطيب، ليس من الخبيث عياذا بالله، ويبتغى به وجه الله، يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وينفق في محله، وينفق في محله. وأقرضتم الله قرضا حسنا، ما المقابل؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم، أي لأمحون عنكم خطاياكم ولأؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنهار ماذا؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وثمة أنهار أخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. وصفهما بأنهما نهران ظاهران ونهران باطنان. الباطنان هما سيحان وجيحان، والظاهران النيل والفرات. وكذلك هناك نهر الحياة الذي يخرج قوم من النار فيغمسون في نهر الحياة فيخرجون ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فهذا نهر الحياة كذلك. وهنالك الكوثر أيضا، والله أعلم. قال تعالى: ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي حاد عن الطريق الوسط الموصل إلى طاعة الله ومرضاته. فسواء السبيل هو الطريق الوسط الموصل إلى جنات الله وإلى مرضات الله. ومنه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي إلى كلمة وسط بيننا وبينكم. ومنه فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. ومنه قول الشاعر: يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، أي في نصف القبر. قال تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل، أي ابتعد وحاد وأخطأ الطريق الحق سواء السبيل الطريق الوسط الموصل إلى طاعة الله ومرضاته. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي أنهم نقضوا الميثاق الذي أخذناه عليهم. فقوله فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم الميثاق لعناهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي طردناهم وأبعدناهم عن رحمتنا وأبعدناهم عن الحق والصواب ما داموا سلكوا طريق الغواية. فإن الله قال في شأن قوم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وقال: والله أركسهم بما كسبوا. فبسبب نقض الميثاق طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى وأبعدوا عن طريق الحق والصواب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فنقض الميثاق مع الله سبب هذه العقوبات. قال تعالى: لعناهم، أي طردناهم من رحمتنا وأبعدناهم عن طريق الحق والصواب، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي غليظة لا ينفذ إليها خير ولا تستجيب لداعي الله. فالقلوب قاسية فيها قسوة وغلظة والعياذ بالله. وهذه العقوبة الثانية لنقض الميثاق. فالعقوبة الأولى لنقض الميثاق اللعن، لعناهم. العقوبة الثانية جعلنا قلوبهم قاسية. العقوبة الثالثة عياذا بالله أنهم تجرأوا على تحريف الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، والمراد بالكلم كلمات التوراة، فيحرفونها عن مواضعها لها معنيان. المعنى الأول أنهم يتركونها كما هي ولكن يلبسونها معنى غير معناها، يحرفونها يلبسونها معنى غير معناها، كما مثلا يفعل بعض المتشيع الغلاة في الرفض والعياذ بالله، يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقول البقرة عائشة، يقولون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فينزلون ذلك على أبي بكر وعمر، تعالى ربنا عن أن يكون أصحاب نبيه كذلك. فالشاهد من هذا أن تحريف الكلم عن مواضيع المراد بالكلم كلمات التوراة، إما أنهم يتركون الكلمة كما هي ولكن يلبسونها معنى غير معناها، أو يحذفونها ويأتون بكلمة أخرى، أو يخفونها ولا يظهرونها، كما في حديث التوراة، عفوا كما في قصة التحميم، كما في قصة التحميم، فإن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زانيا منهم. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكم في ذلك، فسألهم النبي سؤالا: ما تفعلون بالزاني والزانية؟ ما تجدون في التوراة في شأن الزاني والزانية؟ قالوا: نجد التحميم يا أبا القاسم، يعني التحميم أن يركب الرجل والمرأة ظهرا لظهر، ظهره لظهرها على حمار، ويطلى الوجه منه ووجهها بالسواد، ويطاف بهما في المدينة، ويطاف بهما في المدينة. قال النبي: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فدعا بالتوراة، فأتوا بالتوراة، فأمر أحدهم أن يقرأ، فوضع يده على آية الرجم وتخطاها، فكان عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود المؤمنين جالسا، قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا بآية الرجم، فقال النبي: الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. سألهم: ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا: يا محمد، كثر الزنا فيهم، يعني في اليهود، فكان الشريف إذا زنى تركناه، والوضيع إذا زنى أقمنا عليه الحد، فاختلف الناس فجاءوا إلى شيء وسط وأطلقوا عليه التحميم، أنه يطاف بهما في المدينة ظهرا لظهر، وتطلى وجوههم بالسواد، فحرفوا الكلمة عن مواضعه. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يرتلون الكلام المختلق بألسنتهم، يهمون الناس أنه من التوراة وليس من التوراة. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. النسيان هنا ليس المراد به شرود الذهن والبال، إنما النسيان بمعنى الترك، وكثيرا ما يأتي النسيان بمعنى الترك في كتاب الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. وهكذا: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليس المراد هنا بالنسيان شرود الذهن والبال عن الشخص، إنما المراد بالنسيان الترك والعياذ بالله، لأن الناس الذي ذهب عقله لا يؤاخذ. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت، كنت أنسيتها. فالنسيان الذي هو بمعنى شرود الذهن والبال وارد على أي شخص. قال يوشع لموسى عليهما السلام: إني نسيت الحوت. فهنا قوله تعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا كما وقدرا من الذي وعظوا به وذكروا به في التوراة وفي الإنجيل. ما هذا الذي تركه اليهود ولم يعملوا به؟ وعبر عنه بقوله تعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به. قال: فريق من العلماء، مثل آية الرجم التي تركوا العمل بها، وأيضا وصف النبي عليه الصلاة والسلام كتموه عن عمد وعن قصد. والله قال في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالرسول موصوف في التوراة تمام الوصف، ولكن اليهود كتموا ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة. قال تعالى: ففي التوراة: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله عز وجل حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. فمن الذي تركه اليهود ولم يعملوا به عن عمد وعن قصد آيات الرجم. وكذلك السرقة كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وكذلك تركوا وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخفوا ذلك الوصف. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولذا ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأوقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أقوى من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ماذا فعلت النساء من بعدي. هكذا يقول عبد الله بن سلام في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود كتموا حد التوراة، وكتموا كذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. قال تعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي ولا تزال تظهر لك خيانات منهم. فالخائنة بمعنى خيانة، تطلع أي تنظر وترى خيانات منهم. ففي هذا تحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود، وبالتبع تحذير لأمته من هؤلاء اليهود، فمن دأبهم الخيانة كما لا يخفى عليكم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانات تصدر منهم إلا قليلا منهم، أي لم تصدر منهم خيانات. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، أي قليل منهم هم الأوفياء ولا يخونون. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا أن كثيرا من أهل الكتاب خونة وقل منهم الأمين. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي تطالبه دائما هات الذي عندك، ادفع الذي عندك. فمنهم طائفة وفية أمينة، ومنهم طائفة خائنة، والأكثر الفسق كما قال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانات من اليهود إلا قليلا منهم، هم الذين رعوا العهد ورعوا الميثاق. قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، أي تجاوز عنهم. لكن هذه الآية فاعف عنهم واصفح، الصفح الإعراض والعفو ترك المؤاخذة. لكن هل هذه الآية فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، هل هي منسوخة؟ من العلماء من قال هي منسوخة، واختلفوا في الناسخ، فقال بعضهم بآية السيف التي في أوائل المائدة في أوائل براءة، وقال آخرون بل منسوخة بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن العلماء من قال بالنسخ فاعف عنهم واصفح بهذه الآية التي سمعتم، ومنهم من قال هي محكمة والعفو له مواطنه والمؤاخذة لها مواطنها، العفو له مواطنه والمؤاخذة لها مواطنها، فالله أعلم بالصواب من ذلك. وتجب بعض المفسرين في مثل هذه الآية إلى النسخ كالقرطبي وأحيانا الطبري، بل في كثير من الأحيان وغيرهما رحمة الله تعالى عليهما. إن الله يحب المحسنين فيه إثبات صفة الحب لله سبحانه، فالله يحب ويبغض ويكره ويغضب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الله يحب ويكره ويبغض سبحانه وتعالى، ويقول وينادي، كل ذلك على الوجه اللائق به سبحانه. إن الله يحب المحسنين والمحسنون لهم صفات، منها أنهم يعفون عن الناس، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والمحسنون أيضا الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، كما في الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أيضا رقة القلب والرحمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان له عدة معان، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة: المحسن الذي يفعل الفرض بعد النفل، يفعل النفل بعد الفرض، يخرج الزكاة ويتبعها بصدقة نفل، يصلي الفريضة ويتبعها بصلاة النافلة. فالآية الكريمة فيها إثبات أن الله يحب المحسنين. وثمت آيات أخرى: الله يحب الصابرين، الله يحب المتقين، الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كذلك قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله يحب سبحانه وتعالى ويبغض ويكره، كل ذلك على الوجه اللائق به. ثم يبقى سؤال وبه نختم: ما فائدة إخبار النبي بذلك؟ ما فائدة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بشأن بعض بني إسرائيل؟ قال فريق من العلماء: هذا نوع من أنواع المواساة والتأهيل النفسي، فإنني إذا عرفت خصومي الذين يخاصمونني وجيراني وخصال جيراني من ذلك أعددت لذلك عدة ولم أستغرب ما يصدر منهم. فإذا عرفت يا رسول الله خصال بني إسرائيل وأن منهم فريق يخون وتطلع على خياناتي، تكن من ذلك على حذر ولا تفاجأ بما يسوءك، بل تكن على بينة من أمرك هذا. وبهذا القدر أجتزئ، سئلني الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وجعلها الله سبحانه وتعالى رافعة لشعار الإيمان والتوحيد وقامعة للبدعة. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا ما